بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه تحت لواءه. الصوت واضح أخوات؟ وصلنا إلى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. أتكلمنا عن تمكين الله سبحانه وتعالى ليوسف عليه السلام والتمكين بشكل عام. التمكين هنا في الأرض يعني مكنا ليوسف بأن يصل إلى العزة من خلال هذا التدبير الذي ظاهره بلاء ليوسف عليه السلام، ولكن من هذا الطريق وصل يوسف إلى ماذا؟ إلى العزة والرفعة، بحيث أصبح له مقام خاص ومكرم في قصر العزيز. يوسف عليه السلام عندما رأى الرؤية التي تكلمت عنها الآيات الأولى، رأى أنه سوف ينال الرياسة والرياسة العامة، يعني سوف يكون رئيس على أمة، سيد على أمة، ولي. وهذه الرئاسة والولاية تهيئة مقدماتها وأسبابها كانت بأن يصل يوسف عليه السلام إلى دولة عندها مقدمات الرئاسة والولاية، يعني تتحمل أن يكون فيها ولي ورئيس نبوي. المنطقة التي كان فيها نبي الله يعقوب عليه السلام كانت منطقة محدودة. يوسف عليه السلام كان عنده مكنات روحية ومقام أوسع من تلك المنطقة. كذلك مكننا ليوسف، يعني تمكين يوسف من أن يظهر ما عنده من إمكانيات وقدرات، كان لا يمكن، القدرات هذه لا تسعها أرض كنعان أو الأرض التي كانت فيها يوسف عليه السلام، تحتاج إلى إمكانيات أوسع حتى يستفاد من هذه الشخصية. فمكننا له من تلك الأسباب التي كانت في ظاهرها أسباب صعبة وفيها غربة وبعد عن الأهل وظلم من الأخوة وحسد، وكلها في ظاهرها أسباب مزعجة وصعبة، ولكن بهذا الطريق مكننا ليوسف بأن ومهدنا ليوسف الأرض حتى يخرج هذا المعدن اليوسفي في أرضية وفي أرض مؤهلة لتقبل هذا الفيض الإلهي الذي سوف يجري من خلال هذا النبي. وكذلك مكننا ليوسف، مكننا ليوسف، مكننا يعني أحيانا الله سبحانه وتعالى يقول أنا فعلت، أنا علمته، مثلا في نبي الله موسى عليه السلام يقول ولتصنع على عيني، أنا أصنعك بعيني، أنا أباشر الصناعة. ولكن بالنسبة ليوسف يقول وكذلك مكننا، يعني هيأت الأسباب، كل الأسباب جنتناها لكي يصل يوسف إلى ماذا؟ إلى المقام الذي يجب أن يصل إليه. كل الأسباب بيد الله، والله غالب على أمره. إحنا لما ننظر إلى الجانب الخلقية وجانب الأسباب نقول أنه في مراحل مرت على يوسف عليه السلام، وفي ابتلاءات مرت على يوسف عليه السلام، زين، وهذه الابتلاءات ابتلاء بعد ابتلاء. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول لا تنظر للجانب الخلقي وتعدد الأسباب، هذه كررناها كثيرا فيما سبق، والعلاء ايضا ذكرنا هذا بان المشركين في زمن حتى في زمن الرسول صلى الله عليه واله مشكلتهم ما كانوا انهم يمسكون صنم زي اللي يبون في المسلسلات انهم يعبدون الاصنام وشيء. المشركين كانوا يشركون في الاسباب، انما هؤلاء يتخذونهم ليقربون الى الله زلفى، يعني يشركون في الاسباب، يعني يعتبرون هذا السبب هو اللي بيوصلهم، وهذا السبب هو السبب اللي خلاهم ما يوصلون. الان مثلا يقول انتين السبب اللي خلتيني ما اوصل الى الشيء اللي انا كان المفروض اوصل اليه. وشكل احنا زعلنا من احد او تهاوشنا وياه او انزعجنا منه، اشوف انه فلان هو السبب اللي منع عني خير، وفلان هو السبب اللي وصل الي خير من الخيرات. هكذا نتعامل مع الاسباب، وكان الله سبحانه وتعالى خارج دائره، ليس انه مسبب الاسباب. بعدين نقول الله سبحانه وتعالى يدبر الامور بشكل احسن، هذا تدبير العبد وهذا تدبير الله. هشكل نتصور بان تدبير العباد في دائره منفصلة عن تدبير الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعدل التدبيرات. هنا الله سبحانه وتعالى يقول لا تنظر إلى الأمور بهذه النظرة، هذه نظرة الشرك، أنت تشرك مع الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. المشركين كانت بهالشكل، هذه كانت مشكلتهم، مشكلتهم اللي كانوا يشوفون أنفسهم ويشوفون رب العالمين. الرئاسة النبوية لما نقول لعله قبل يومين تكلمنا على أن المشركين في زمن الرسول صلى الله عليه وآله ما كانت مشكلتهم مع نفس الرسول، هم كانوا يحبون الرسول، مو بس يحبونه كانوا ينتظرونه، وكانوا يقسمون به، مو بس يقسمون بقسم عادي، أقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني يقسمون برأس الرسول اللي المنتظر. مو نفس الحال الحين احنا ننتظر الإمام الحجة، وأغلى شيء عندنا الإمام الحجة عجل فرجه الشريف. الشكل احنا نتصور هم كانوا نفس الشيء، كانوا يحبون الأخلاق الفاضلة، وإن كان عندهم انحرافات وعندهم شو اسمه انحرافات أخلاقية وعقادية، وش بعد ما احنا خالي من الانحرافات الأخلاقية والعقادية. مشكلتهم كانت، ومو فقط شكل، قالوا للرسول الله صلى الله عليه وآله احنا بنعطيك لو تبغي مقام بنعطيك، بس تصير في عرضنا، انت عندك مقام احنا مو هالشكل. قالوا له عرضوا عليه الثروة والمقام والمكنة، تبغى تصير ثري نعطيك، لكن لا تقول انك رسول الله، لا تقول انك نبي، لوش لا تقول انك نبي، لا تتعامل معنا بنبوتك، تبغى رئاسة نعطيك رئاسة، لكن انت رئيس واحنا رئاسة، انت عندك مقام احنا عندنا مقامات، انت عندك ثروة احنا عندنا ثروة، تبغى ثروة اوسع ما عليه، بس احنا معاك. اما لك تقول انت نبي الله يعني احنا صفر، هذا معنى النبوة والولاية. النبوة والولاية يعني ان انت تصير صفر، روحك اموالك عرضك كل شيء في سبيل الولي، هذا ما تحمله. ولايتنا صعبة ومستصعب، لا يتحملها إلا عبد امتحن الله قلبه بالإيمان. مو بسهولة الواحد يدخل في دائرة الإيمان بالولاية والنبوة، هذا يحتاج إلى أن الواحد يصير هو صفر، يشوف نفسه صفر، يمشي تماما تسليم محض. لا يؤمنون إلا عندما يسلموا تسليم محض لك يا رسول الله، ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. صح، حتى نفسيا ما يعيش حالة إنه لو إيش الرسول يصرف بطريقة تسليم محض، وهذا ما صار ولا في زمن أحد من الأنبياء، حتى الرسول صلى الله عليه وآله وانقلبوا، وهذا طبيعة الإنسان، ولا حتى في زمن الأئمة عليهم السلام. وهذه إلا من مجموعة قليلة في كل زمان، مجموعة محدودة وبصعوبة يربون أنفسهم ويهذبون أنفسهم، بحيث هنا الله سبحانه وتعالى يقول والله غالب. لا تنظر إلى الأسباب وتعيش إن أنت والرسول، والرسول يقول وأنت تقول، والرسول قال بس أنا ما يعجبني هذا الحكم لازم يتغير، ذي الحكم أنا أشكك فيه، الحكم الشرعي هذه العقيدة ما هي صحيحة، وهكذا أنت والرسول، أنت والرسالة، أنت والله سبحانه وتعالى، القرآن يقول أنا، لكن أنا أقول، وإلى آخره من المجادلات اللي يعيشها الإنسان، سواء نفسيا داخل نفسه أو في حتى في حركته الاجتماعية. الإسلام يقول شيء وإحنا نقول شيء ثاني، إحنا حياتنا غير، ما لنا شغل بجسمه، نعم نصلي ونصوم ونزكي وكل شيء، لكن هذه على جنب، يعني طالما أنه الدين لعق على الألسنة، طالما أن الدين ما يحارب مشتهياتنا وما نريده، احنا نلتزم، ملتزمين وطيبين وحلاوين وما شاء الله. طالع، لكن مجرد ما يدخل، هذا مو دين، هذا وهم الدين، نتوهم ان احنا متدينين. الدين يبغى منك كل شيء، الدين يبغيك أنت تصبح عبد لله سبحانه وتعالى. كيف العبد؟ وش يعني عبد؟ عبد يعني ما ت... ما... لا ما تتكلم كلمة لا ولا شيء. تشوف ترضي الله ولا ما ترضي الله، ترضي رسوله أو ما ترضي رسوله، ما تفكر بفكرة إلا أول شيء تعرضها على الله سبحانه وتعالى، ما تتصرف تصرف إلا أول شيء تعرضها على رب العالمين. الله هو المبدأ في وجود المؤمن، هذا معنى الإيمان. والرسول صلى الله عليه وهو المبدأ في حياة الإنسان المؤمن، مو الأسباب، مو الأمور الظاهرية. والله غالب على أمره، ألا له الخلق والأمر. احنا نشوف الجانب الخلقي ونشوف كيف أن يوسف تألم وكذا، وبعدين فجأة وصل إلى حين أن الله غالب على، ليس على الخلق، ليس على الأسباب، إنما الأمر بيده أيضا. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الغلبة للأمر الإلهي يدفع بالأسباب بحيث توصل هذا الإنسان إلى كماله المطلوب. إحنا لما حتى لو كنا مؤمنين يعني نصلي ونصوم كل شيء وقاعدين نحضر دروس وما أدري إيش، طالما أن أنا أتصور بأن أنا اللي قاعد أتعلم، أنا اللي قاعد أخطط لحياتي، أنا اللي قاعد أسوي هالشكل، إذا لازم تاخذ خارج دائرة الإيمان. ما بعدين ما استوعب وش يعني الدين. وش دورنا زين إذا كان الله سبحانه وتعالى هو اللي يحرك كل شيء؟ إحنا وش دورنا؟ إحنا دورنا فقط إن إحنا نظهر نعم الله سبحانه وتعالى علينا. الله سبحانه وتعالى أعطاني مكنة، أعطاني إمكانيات، وسوف يمتحنني في هذه الإمكانيات. زين؟ وش يعني يمتحنني فيها؟ يعني شوف كيف بتصرف في الإمكانيات. هذه كانت أمانة عندي، عرضها الله سبحانه وتعالى بين يدي وأعطاني إياها كل شيء. إن أنا أقوم الآن من مكاني وأروح أقدر أشرب ماي وأقدر أقوم بأموري الخاصة، هذه تعتبر ممكن عظيمة، إحنا ما كنا نعرف قيمتها. سبحان الله، لما شو اسمه البعض كان يقول إن الحين الشم والتذوق، ما كنا نفكر أصلا اليوم إن إحنا بنفقد الشم أو التذوق، إن ما نحس بشيء حوالينا. لما جاء هذا المرض التفتنا، ترى هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، ان احنا نشم نشوف وش صاير في الدنيا، نتذوق ما ناكله، اشياء كانت بالنسبة لنا اصلا ولا نلتفت لها. بعدين شفنا واحنا ضايعين بدون هذه الشسمة، كل هذه النعم التي خرقنا فيها وانعمها الله سبحانه وتعالى علينا، الله سبحانه وتعالى يريد منا ان نبرزها، ان نظهرها، أن نحركها في طريق إثبات أننا فعلا مؤمنين به، عمليا، شعوريا، سلوكيا، اجتماعيا. والدين جاء على أساس الولاية. الولاية ليست فردية. وش يعني الولاية ليست فردية؟ يعني احنا طالما انني نقول انت فلان، انت يا مروه خليش مؤمنه، انت يا ثريا خليش مؤمنه، يعني وش يعني فردي ايمان فردي؟ يعني اصلي واصوم وشوي شو اسمه اتصدق، شوي اساعد الاخرين، شوي اعطي مني محاضره منك ما ادري وش، هذا الايمان الفردي. الدين ما جاء ايمان فردي، هذا الايمان الفردي ما له علاقه الرسول فيه اصلا. الرسول جاء به وحورب من اجل هذه الرئاسه، رئاسه اجتماعيه، جاء من أجل نهضة اجتماعية، مثل ما يقول السيد الشهيد محمد باقر الصدر في الإسلام يقود الحياة. الرسول جاء من أجل ثورة اجتماعية، يثير المجتمع، يقوي العلاقات الاجتماعية، يبني مجتمع من جديد. الحرب والتحاسد والحقد وش اسمه على أبسط الأسباب والأنانية، الرسول جاء لمحاربة هذه الخصال المتجذرة في كل إنسان فينا، طالما أنه لم يرتبط بالولي. لا يمكن أن تتخلص، ما عندنا قابلية للتخلص من هذه الجذور الشيطانية إلا من خلال الارتباط بالولي. واحد من الاثنين، إما أن تصير شيطانية تصير موالي للنبي صلى الله عليه وآله، إمام زمانك و النبي صلى الله عليه وآله، يا خط الحق يا خط الباطل. توالي خط الحق يعني أنك كل شيء تتجرد من كل شيء، يعني أنك تعطي كل شيء، تقدم كل شيء. هذه النتيجة النهائية اللي تبغى توصل إليها، وتربي نفسك شوي 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 لذا ما توصل لهذه النتيجة. هذه النتيجة ما هي سهلة إن إحنا توصل إليها، مو نتيجة، مو سهلة تقول أنا مؤمن بالله والرسول. لذلك القرآن يقول لا تقولوا آمنا بل قولوا أسلمنا ولما يقصد. إحنا قاعدين نستسلم شوي شوي لذا ما ندخل ليدخل الإيمان في قلوبنا. الرسول صلى الله عليه وآله في الجاهلية كانوا يقسمون به، يقسمون بذلك الرسول، وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أحدى من أحدى الأمم. اليهود كانوا يقسمون بالرسول لأن بشروا به وراحوا ينتظرون، أصلا سافروا من كل دولهم مناطقهم راحوا للمدينة ينتظرون. العرب كانوا ينتظرون الرسول، والكل ينتظر يقول إذا طلع الرسول إحنا أول من نؤمن به، مثل ما نقول إحنا اليوم في الإمام الحجة، لو يظهر الإمام الحجة أنا أول المؤمنين. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. لما ظهر الرسول صلى الله عليه وآله شاف أنه يبقى منهم كل شيء، شاف أنه هم ما لهم أي نوع من أنواع الانفصال أو القرار الخاص، ما في لهم أي شخصية، شخصية بالمعنى اللي إحنا ما لهم حرية بالمعنى اللي إحنا نفهمه. كل شيء من أجل الرسول ومن أجل الرسالة، هذا هو المطلوب. العبودية متمخضة في العبودية، يراد من هذا الإنسان أن يكون عبد محض ومحض. هذه ما مو بسهولة تصير، مو عبد يعني يصلي ويصوم بس، عبد يعني يضحي كل شيء، يقدم كل شيء، يعني ما إلى مقام، ما إلى. الحين إحنا أي واحد يسوي عمل ينتظر أحد يشكره، ينتظر أحد يعطي مقام. الحين مثلاً أنا أحاضر مرة مرتين عشر، أنا أتوقع إن إذا رحت ما بتحطوني مقعدة عند الباب، بتون خلوني في مكان مناسب في المجلس. لو ما لو راح حطيت مكان مناسب فبطلع ما عندهم احترام للأستاذ مثلاً. إنزين يعني بتوقع منكم شيء، الأم تتوقع من أولادها، الأبو يتوقع من أولاده، الأمر يتوقع من المدير، المدير يتوقع من اللي فوقه، وهكذا يتوقع ترقية، يتوقع احترام، يتوقع تكريم. في دائرة الإسلام والإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله ما حد يتوقع شيء. هذه أنت لازم كلها هذه الأصنام وش اسمه التوقعات كلها لابد أن تزول. المنتظر منك أن تصبح عبد محض لله سبحانه وتعالى. واضح؟ يعني خلاص بقى احنا متعودين عليه. لا تنظر إلى نفسك أصلا. حتما مرت عليكم هذه القصة بين سلمان الفارسي المحمدي وأبو ذر. الرسول أعطاهم كل واحد أعطاه مبلغ، قال تصرف فيه. سلمان هذا المبلغ تصدق بكامل، أبو ذر راح شرى له أغراض وكذا وما أدري وإيش وتصدق بشوي. يوقت الحساب الرسول وقفه اثنينهم قال لهم اصعد، كل واحد يصعد على هذه الصخرة في عز الحر، صخرة حارة. زين قال ويقول وش سوى في المبلغ اللي اعطيت اياه. سلمان صعد ما اخذ ثواني، قال اتصدقت بي يا رسول الله، نزل. ابو ذر صعد سوى الشيء الفلاني ويحترق وينزل ما يقدر يتحمل، يركب مره ثانيه وعاش عذاب لدى ما خلص ذاك المبلغ وش سوى فيه. الرسول صلى الله عليه واله شيء يبغى يعطينا درس بان هذا مو معناته ان انت تروح شو اسمه تسوي نفس اللي سوى سلمان، كل واحد لمقام، ولكن انك تتخلص من الاسباب، ان تكون نظرتك نظره اخرويه، انك هذه الذاتيه تقل عندك شوي شوي. هذا دورك في هذه الدنيا، دورك في الدنيا حتى تصير عبد مو انك تصلي طول الوقت ولا تصوم طول الوقت ولا تدعو طول الوقت، هذه اشياء مطلوبه. لكن اذا ما كان بنيت الاساس وهو انني واقعا عبد لله، وأن الخلق والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وأن دوري في هذه الحياة هو استعراض عبوديتي بين يدي الله. استعرض عبوديتي يعني وإيش؟ يعني استعرض كل النعم التي أعطاني الله سبحانه وتعالى إياها، واستعراضها يكون من الجانب العملي والشعوري بأنها أمانة عندي، وأنا الآن ماذا أريد أن أحقق واقعا، أصبح أمين على هذه الأمانة، أكون واقعا أمين، ما أكفر بها، ما أشرك بها، ما أقول فلان سبب خسارتي وفلان، ما أشرك بالأسباب، أنظر إليها نظرة إلهية وأتعامل مع المكنات اللي عندي، أي مكنة كانت، بشكل إلهي، ما أروح أستخدمها في الحرام ولا حتى أستخدمها بطريقة تجعلني أقع في الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. بمقدار ما أنجح في هذا الامتحان وأرى عظمة الله سبحانه وتعالى في تفاصيل حياتي فأنا عبد. بعدين يصير لصلاتي طعم ولها أثر ولصيامي له أثر. والله غالب على أمره، الغلبة بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس ما يلتفتون إلى أن الله سبحانه وتعالى يدبر الأسباب تدبير أمري. وش يعني تدبير أمري؟ يعني إذا كان هذا يوسف عليه السلام كان ممكن أن يوصل إلى المكنة، يوصل إلى المكنة في مصر بطريقة آخر، لو لم يكن مسلم أمر لله سبحانه وتعالى، ويكون طريق طويل. لكن مع تسليمه لله سبحانه وتعالى، الله جند، مكننا ليوسف في الأرض، جند أعدائه حتى يوصلونه بطريق قصير وبطريق أسهل. لماذا؟ للمقام الذي كان يجب أن يصل إليه. والله غالب على أمره، يعني الله غلب العالم الأمر والحركة، عالم الأمر حركة أسرع، مثل تحويل العصا إلى ثعبان على يد موسى عليه السلام، حركة من عالم الأمر. كان هذه العصا ممكن مثل ما يقولون المتكلمين، كان ممكن هي أول شيء هذه العصا تتحول إلى ثعبان، ولكن في عالم الخلق بسبب مراحل، تمر بمراحل، ممكن تأخذ مئات السنين، ممكن تأخذ عشرات السنين لذا ما تمر. فهذه العصا أول شيء تتحلل وتتحول إلى تربة، بعدين تروح إلى النبتة، بعدين تجي حية ما أدري ثعبان وتأكل شيء من هالنبتة، وإلى آخره لذا ما تتحول إلى وش، إلى شو اسمه، إلى ثعبان صغير، وبعدين يكبر إلى آخره، شو كان يصير بياخذ. ولكن الله سبحانه وتعالى بحركة أمرية دفع بالأمور باتجاه تحول هذه العصا إلى ثعبان. يجي نفس الشيء، الله سبحانه وتعالى دفع الأمور، غلب العالم الأمري حتى يصل يوسف عليه السلام إلى التمكين والمكنة والعزة والتكريم. لماذا هذا التمكين ليوسف عليه السلام؟ ولنعلمه من تأويل الأحاديث، مكناه لنعلمه من تأويل الأحاديث. التأويل يعني عندما يحدث حدث أو يسمع كلام يوسف عليه السلام، هذا الكلام يترجم إلى حدث خارجي. عندما يحدث حدث خارجي يترجم يوسف عليه السلام إلى ماذا؟ إلى حديث. هذا معنى التأويل، يعني التطابق بين الواقع والاعتبار. الاعتبار يعني مثلا الكلام اللي احنا نقوله كلام اعتباري، احنا قاعد نتكلم باللغة العربية، واحدة منكم تتعلم اللغة الإنجليزية، هذه ألفاظ اعتبارية توافقنا بأن مثلا الماء بالعربي يسمونه واتر مثلا بالإنجليزي، أو آب بالفارسي، وهكذا. هذه الألفاظ اعتبارية كلها تدل على حقيقة خارجية واحدة. يوسف عليه السلام مكناه في الأرض لماذا؟ حتى نعطيه تأويل الأحاديث، لنعلمه تأويل الأحاديث. زين، هل هذا خاص بيوسف؟ تأويل الأحاديث وشو يعني؟ يعني بصيرة، يعني يكون عنده بصيرة، لما يسمع كلام هذا الكلام يطبقه في الواقع الخارجي، يجد مصادقه في الواقع الخارجي، يجد مصادق هذا الكلام في الواقع الخارجي أو العكس. هذا معنى التأويل، يعني يكون عنده بصيرة. ولكن طبعا هذه البصيرة ليوسف عليه السلام، بصيرة يوسف عليه السلام بصيرة ولنعلمه، بصيرة إلهية الله سبحانه وتعالى علمه إياها. ولكن لاحظوا أيضا هنا ما قال وعلمته من تأويل الحديث، بل قال ولنعلمه. عادة القرآن لما يأتي بالجمع يعني في مستوى من الأسباب، في مستوى من الأسباب، في أسباب دخلت في تعليم يوسف. ما هي هذه الأسباب؟ هنا هذه الأحداث اللي صارت، وإن كانت أسباب مضغوطة، يعني ليست تماما من عالم الخلق، وليست، وإنما تغليب الأمر على الخلق، تغليب والله غالب على أمره، وليس أنها تماما أمرية. لو كانت تماما أمرية ما كان في أصلا أسباب دفعية الحركة. هنا الحركة لم تكن دفعية، مو مثل تحويل العصا إلى ثعبان عند موسى عليه السلام، أصبحت دفعية فجأة عصا صارت ثعبان، لا، كان في مرحلة في، ولكن في تغليب إلى عالم الأمر، واضح خلاص؟ هنا تغليب لعالم الأمر، ولكن لا زال في امتداد إلى أسباب عالم الخلق، ولكن ما هو امتداد طبيعي، تغليب عالم الأمر على أسباب الخلق. هذا شو اسمه، تجنيد الأحداث والأسباب تحت تدبير مسبب الأسباب وتغليب مسبب الأسباب، الله سبحانه وتعالى على أحكام الأمر على عالم الخلق، نريد أن يصل يوسف عليه السلام إلى تأويل الأحاديث. من الأسباب التي توصل يوسف إلى البصيرة هو أن يكون في بيت العزيز. لماذا؟ لأن بيت قال له أمس بيت العزيز يعني هو رئيس، ويوسف عليه السلام مقامه هو الرئاسة، رئاسة نبوية، زي ولاية نبوية، والولاية النبوية تختلف اختلاف كبير عن الولاية العادية والرئاسة العادية، بنتكلم عنها شوي شوي، الآيات تدخل في الموضوع. الولي العادي ما يقدر يقول ليش والله أنتين تماما لا مال، ليس لك مالكية، أنتين تماما لابد أن، الولي العادي ما يقدر يقول، مو من حقه يقول هالكلام، المالكية المطلقة لله سبحانه وتعالى. وأولياء لهم حق التصرف في عباد الله بأمر من الله سبحانه وتعالى، هم خلفاء الله سبحانه وتعالى على الأرض. ولكن حتى يصل يوسف إلى هذا التكريم، نحن دبرنا الأمور وغلبنا عالم الأمر بحيث يصل إلى بيت العزيز، ليصبح هناك خطين عندنا، رئاسة دنيوية اللي هو رئاسة العزيز، رئاسة إنسانية عادية، ورئاسة إلهية. ذكرنا أن العزيز كان عنده بصيرة، هو رئيس، رئيس دولة، وأدرك أن يوسف يستحق التكريم وأنه مميز وأنه بينفع في الرئاسة الدنيوية، في حين أن يوسف عليه السلام الله سبحانه وتعالى الآن نأتي إلى مواجهة خطين آخرين. الله سبحانه وتعالى غلب، والله غالب، غلب الأسباب الأمرية لكي، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هذا العزيز كان يريد أن ينتفع من يوسف عليه السلام في رئاسة الدنيوية، يعني خلي تحت رئاسته، في حين أن الله سبحانه وتعالى يريد من يوسف عليه السلام أن يكون هو الرئيس على العزيز، ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده، لما بلغ أشده يعني تقريبا يعني خرج من حالة الطفولة واشتد عوده، 17-18-19 سنة في الحدود، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. احنا اردنا ان نعلمه، مكناه في قصر العزيز لكي نعلمه من تأويل الأحاديث، يعني يطابق بين الكلام والواقع. هذه المطابقة بين الكلام والواقع أردنا أن نعلمه، ما تعلمناه عندما بلغ أشده. أعطيناه قدرة، آتيناه حكما وعلما. الحكم يعني عندما يسمع قضية يحكم فيها حكم مطابق تماما للواقع، وما يقوله وقضاءه فإنه يتحققت عن هذا الثاني شو اسمه في قصة ذاك الاثنين اللي معاه في السجن وشافه، هذا أمر قضاء وانتهى خلاص، هذا سوف يقع قطعا. وأيضا آتيناه علما، يعني ليس فقط أنه عندما يسمع كلام يستطيع أن يحكم بما يتناسب مع الواقع حكم واقعي، بل أيضا يعلم بالواقع ويترجمه لنا على شكل أحكام، يعني من الجهتين. وهذا الحكم وهذا العلم لا يقبل التغيير، قطعي التحقق، مطابق قطعا للواقع. وكذلك طبعا هنا ابغى اقول يعني ان بعض الانبياء عليهم السلام يكون عندهم هالمستوى من العلم، يعني يكون عندهم علم باللوح المحفوظ. بعض الأنبياء عندهم علم بالمحو والإثبات، يكون عندهم علم، مثلا القصة لا تنتقل، وإن كانت ضعيفة يعني ولكنها تنتقل عن عيسى عليه السلام لما قال إن هذا بيموت بكرة، وهو كان في ليلة زواجه ذاك شاب يعني، فراح عليهم ثاني ما مات، فاستغربوا وقالوا وش سويت؟ قالوا للنبي الله عيسى ما مات هذا اللي تقول بيموت، فقال وش راح سأله وش سويت؟ برح، فقال شو اسمه فقير وتصدق لا شيء من هالقبيل يعني. فلما شالوا وسادته كان في ثعبان، وكان في تدبير شو اسمه تدبير الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص، لأن هذا الثعبان سوف يموت بسمه وما إلى ذلك، ولكن بسبب التصدق أطال الله سبحانه وتعالى عمره كذا سنة. إذا هني إذا صحت هذه القصة بالنسبة لعيسى عليه السلام، عيسى كان عنده لحن المحو والإثبات، علم بما في لوح المحو والإثبات. يوسف عليه السلام كان عنده أحلى من ذلك، لوح المحفوظ. وكذلك والدليل أنه في أكثر من مورد أن الله سبحانه وتعالى علمه ما القضاء، ما علمه التقدير الذي من الممكن أن يتغير، علمه ما قضاه الله سبحانه وتعالى الذي لا يقبل التغيير، ومن ضمنها الذي ذكرناه من شوي مع يا صاحبي السجن، أصحابه في السجن. ثم تتمت الآية وكذلك نجزي المحسن. هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى، إعطاء الحكم والعلم، أو بما نقدر نجمعها بدل الحكم والعلم بمعنى التأويل، من الجهتين، أن أحكم بما يتناسب مع الواقع، وأن أعلم بالواقع فأحوله وأترجمه إلى أحكام وقضايا شو اسمه منطبق عليه. هذا هو التأويل، تأويل الأحاديث والأحداث. وكذلك لماذا أعطيناه هذا الحكم والعلم؟ لأنه أحسن ماذا؟ الآيات اللي قبل كانت تتكلم عن أحداث وقعت ليوسف عليه السلام وابتلاءات تعرض لها يوسف عليه السلام. أحسن الاعتماد على الله، الثقة بالله، التوكل على الله، الاستعانة بالله. وبالرغم من أن أخوة حسدوه، بالرغم من أن المارة تعاملوا معه على أنه بضاعة، لكنه لم يحقد عليهم، لكنه لم يفكر فيهم تفكير سيء، لم يسيء الظن فيهم، كان شديد يعني ينكسر خاطره عليهم كلامنا، يعني قاعدين بهالطريقه يفكرون في الاخرين، قاعدين بهالطريقه يتعاملون مع غيره، كان رقيق، وكان تماما لا ينظر الا لله سبحانه وتعالى ولا ينتظر شيء من غير الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الإحسان. كل حين تعالوا نترجم كل اللي راح نجد أن نترجمه ونقرأ بالإحسان. أحسن ما أحسن إلى أخوته، أحسن النظر والتفكير والسلوك والتصور فيما يرتبط بأخوته، فيما يرتبط بالمارة الذين أخرجوه من الجب، فيما يرتبط بعزيز مصر وامرأته. كل ابتلاء تعرض له يوسف عليه السلام كان يرى يد الله سبحانه وتعالى ورحمة الله له، فيزداد بصيرة ويزداد تعليم من تأويل الحديث، إلى أن ألقى عليه الله سبحانه وتعالى تعليم خاص، تعليم اللوح المحفوظ، بصيرة خاصة. سيد العلماء الطبري يقول كل من يحسن استخدام نعم الله سبحانه وتعالى عليه فإنه يحصل على بصيرة خاصة، إلى أن يصل إلى مستوى تلقى عليه هذه بصيرة من نوع خاص، نور خاص، بحيث يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. لكن هذا يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى أن تغلب في نظرتك، تغلب النظر إلى الله سبحانه وتعالى، أن تتقي الله. هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. أن تتقي الله يعني أن تحافظ على الله سبحانه وتعالى في قلبك، هذا معنى التقوى، التقوى يعني الحفظ والصيانة، تحفظ الله سبحانه وتعالى في قلبك بحيث أنه لا تنظر إلى غيره، ما تنظر إلى الأسباب، مو يعني أنك ما تأخذ بالأسباب، تعمل بالأسباب ولكن لا تجعل لها الأصالة. هل ترون قبل كثير تحفظ الله سبحانه وتعالى في قلبك؟ ما الذي يجعلك تحفظ الله؟ الإيمان بالرسول، أن تفني كل ما عندك في سبيل في بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله. هو المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى في الأرض ولعيم عليه السلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يعني يعطيكم ينزل عليكم رحمات خاصة. هذه الرحمة ممكن تكون ابتلاءات ولكن في باطنها رحمة، كما هي ليوسف عليه السلام ابتلاءات ولكنها قصرت الطريق على يوسف حتى يصل إلى المكنة وإلى ما يستحقه من مقام علي، ويجعل لكم نورا تمشون به، يعني يعطيكم بصيرة خاصة. من يحسن لله سبحانه وتعالى يصل إلى بصيرة خاصة، ولكن هذا الإحسان مثل ما ذكرنا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج أول شيء إلى ولاية حقيقية، يحتاج إلى استسلام لله ولرسوله. ومشكلة المشركين في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وفي كل زمن حتى عليه السلام إنما كان هذا المستوى موجود عند الكثيرين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، تصوروا نفسهم مؤمنين لكنهم في الواقع في دائرة المشركين. المؤمن هو ذاك الذي يجعل الله محور ويجعل الولي ولي زمانه محور له. بعدين تأتي الأعمال الأخرى، تصبح حركته حركة أخروية، تصبح عبادته ركعتين تساوي عبادة الثقلين إذا كان خالص فعلا، إذا كان إيمانه حقيقي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البصيرة في الدين والدنيا، وأن نحاول يرزقنا على الأقل الأمل والأمنية، أن نحاول أن نغلب وننظر إلى حضور الله سبحانه وتعالى في حياتنا أكثر من حضور الأسباب وأكثر من حضور أنفسنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يخرجنا من هذا الشهر الكريم إلا واقعان نحن أصبحت نفوسنا ومشتهياتنا أهون علينا، يعني شوي نفكينا عن بعض المشتهيات لا أقل يعني. ونسألكم الدعاء أخوات إذا في سؤال أو نختم، هذه نكتفي بهالمقدار إن شاء الله، بكرة ندخل في المقطع اللي بعده السياق اللي بعده الأحداث اللي صارت في بيت العزيز. الله يعطيكم العافية أخوات، جواكم الله.